هل تعتقد أنه الحرب راح تتجدد بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية؟
لا، لأنه هناك في قناعة في الولايات المتحدة بين الشعب الأمريكي والإدارة أنه لا جدوى من هذه الحرب. هو في كلام عن إعادة العلاقة لا شك.
على أي مستوى الكلام؟ على مستوى الرئيس ترامب؟
يقوم بالمجهود الأكبر في هذا الموضوع هو سيد حسين الشيخ. يعني أنا للأسف الشديد أتوقع أنه الأحوال في غزة وفي الضفة الغربية سوف تسوء خلال 4 أشهر أو 5 أشهر القادمة. على إيدان ألكسندر بدل 50 مليون دولار.
وفعلا هذا مطلب رسمي، تعلنوا من خلالنا.
هلا أول مرة بطلب، بدي 5 مليون دولار اللي وعدهم
من نتنياهو.
بدي ال5 مليون دولار أعمل فيهم مؤسسة خيرية، بديش ولا تعريف إلي. بوتكوف وكوشنر جلسوا مع حماس لسبب أساسي، بدهم الرهائن الإسرائيليين اللي كانوا موجودين في غزة. لو عند أبو مازن رهائن إسرائيليين، أنا بأكد لك أنه بوتكوف وكوشنر قعدوا معه مش مبارح، قبل سنة. اتصلت في الأخت سهى عرفات، قالت لي حماس بدهم يتواصلوا معه. ليش؟ لأنه عرفوا
بطلب من حماس.
بطلب من حماس، بدنا نوقف الإبادة ولا بدنا نطلع مروان بارغوثي؟
ممكن نعمل ثنتين مع بعض، لأنه كان في أوراق.
لا مش ممكن، ما كانش ممكن. لو كان ممكن يا ريت. فرصتنا لإقامة دولة فلسطينية تكمن في وجود الرئيس ترامب.
أعزائي المتابعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست ما بعد السابع. في هذه الحلقة نستضيف شخصية فلسطينية أمريكية، وهو يعني أحد الوجوه التي برزت في الحرب الأخيرة. إنه الدكتور بشارة بحبح، رئيس جمعية العرب الأمريكيين من أجل السلام، وأيضا الوسيط غير المباشر دعونا نقول في المفاوضات لوقف إطلاق النار وتبادلات الأسرى بين حماس وإسرائيل. تحياتنا لك دكتور، وأهلا وسهلا بك في هذه الحلقة.
شكرا، وتحياتي لك وللجمهور.
تحياتنا دكتور. أنت اسمك برز في هذه الحرب كواحد من النشطاء والفاعلين والذين عملوا خلف الكواليس للتوصل للكثير من التفاهمات، والتي يعني قادت في النهاية إلى وقف إطلاق النار ووقف الحرب في غزة. لكن ربما ما لا يعرفه البعض أنه أنت لاجئ فلسطيني، تحمل بطاقة لاجئ، أنت مقدسي، فقدت هويتك المقدسية، سحبت منك، وأنت خرجت بهذه الصفة لاجئ فاقد للهوية فقير، وعدت بهذه الصفة الآن كأحد الوسطاء والمقربين من الرئيس ترامب. كيف حدث كل هذا التطور؟
مظبوط، هذه قصة الفلسطيني، قصة يعني أنا لا أكثر ولا أقل من أي فلسطيني عادي، بمعنى أنه مرينا بنفس التجربة. لكن اللي علمنا يا والدي اللي كان حلاق، شايف، إنه رأس مالنا يكمن في رأسنا، بمعنى المال والحجار تروح وبتزول، لكن رأس المال وهو العقل لا يزول. فهي الحكمة ضرورية، لأنه كفلسطيني احنا تهجرنا، أهلي كانوا في عاشوا بمخيم اللاجئين في الأردن، ورجعنا للقدس، عشنا في غرفة واحدة في حارة السعدية في القدس، وأنا ولدت هناك في القدس، يعني في نفس الغرفة. 9 إخوة كنا في غرفة واحدة، يعني 7 إخوة ووالدي ووالدتي. اللي تعلمناه إنه لازم نستثمر بعقولنا. فكان بالنسبة لوالدي كان يقول أهم إشي أطعم الأولاد، تاني إشي أعلم الأولاد، وتالت إشي كل ما كان به، كل ما بنقدر عليه كان به. فكان التعليم بالنسبة له ضروري جدا. فيعني بقدر أقول لك إنه تقريبا ربع معاشه إذا مش أكتر كان بس لقصوت المدارس تبعونا. رحت على مدرسة الفير في القدس، تعلمت فيها من الصف الأول للتوجيه. فاجتهدت في المدرسة، صح اللي بعثي أروح الولايات المتحدة لولاية يوتا في جامعة بريغام يونغ. خلصت شهادة البكالوريوس بسنتين ونص تقريبا. وكنت من الأوائل في الجامعة، حصلت على بعثة من عدة جامعات أمريكية، بعثات من عدة جامعات أمريكية، وكان أنا يعني اختياري هو جامعة هارفرد. فرحت على جامعة هارفرد في بعثة كاملة من الجامعة، وبين البكالوريوس والدكتوراه أخذني 4 سنين. خلصت الـ يعني الدكتوراه ورجعت القدس، يعني رجعت القدس حتى يعني أكون مركزي، مركز حياتي القدس. فهذه يعني مسيرتي يعني شو اللي دفعني، شو اللي دفعني أكون وأجتهد. والعامل الأول إنه فلسطيني، العامل الآخر هو والدي الله يرحمه.
يعني شو كان بحركك غير إنه أنا بدي أحقق أمنية والدي وأنا أخدم، لكن أيضا يعني حياة اللجوء وقضية الفلسطينية، شو مدى علاقتك بالنضال الفلسطيني في تلك الفترة ومنظمة التحرير؟
تفرج، ما كانتش علاقة رسمية، أنا فلسطيني فلسطيني، يعني مش ضروري أكون عندي ورقة عضوية بمنظمة التحرير الفلسطينية حتى أكون فلسطيني مميز. الشخص الفلسطيني العادي الذي يعاني من الاحتلال ويقاوم الاحتلال بوجوده على الأرض هو شخص أهم من حملة أي ورقة عضوية من أي حزب.
لكن صار احتكاك، يعني أنت احتكاك معين أنت عملت في صحيفة الفجر وهي مقربة أو محسوبة على منظمة التحرير في حينها.
مظبوط، لكن أنا جيت كفلسطيني مستقل وطني، شايف؟ وصار في حزازية في بعض الأوقات، في بعض الجماعة يقولوا لي طب ما أنت بتكتب هيك لكن هاي جريدة فتح. قلت لهم أنا ما دخلنيش بالنص، هاي جريدة الشعب الفلسطيني، يعني جريدة فتح مش فتح مش مفرقة. اللي المفروض أنا أكتبه وأؤمن فيه كنت أكتبه، وكان ناس كتير ما يعجبهم كلامي، لكن الإيمان بضرورة خدمة الشعب هو الأهم. فمن هذا المنطلق يعني خدمت في الفجر وتغلبت كتير، يعني
في أي سنوات هاي قبل الانتفاضة الأولى؟
سنة 83-84. فبعد الفجر رجعت على الولايات المتحدة، علمت لفترة وجيزة، بعدين بدأ عملي في كمدير تنفيذي في النداء الفلسطيني الموحد بواشنطن. النداء الفلسطيني الموحد في واشنطن كان مهمته هو مساعدة الشعب الفلسطيني، فأنا شعرت أهم دور للمدير التنفيذي هو ليس توزيع الأموال بل جلب الأموال. توزيع الأموال بيقدر يكون بسهولة، فرحت تعلمت، رحت على جامعة جورج تاون يونيفرسيتي بواشنطن وأخذت ما يعادل الماجستير في عملية جمع الأموال، يعني كيفية جمع الأموال وإدارتها. فكنت أتعلم من هون وأطبق من هون، أتعلم من هون وأطبق من هون، حتى يوم ما كنا إحنا نطلب من الناس في الولايات المتحدة مساعدات كانت تجينا الظروف الشيكات في أكياس، يعني حامل البريد كان يجيب كيس
كميات هائلة من
كميات الأموال. كميات هائلة كانت، إيش معقول؟ يعني ليش؟ لأنه السبب الرئيسي في نجاح جمع الأموال هو الطلب، يعني إذا ما بتطلب ما بتأخذ. يعني في، بتعرف أنتو ناس كتير مثلا بتصادف ناس كتير محتاجين، لكن الشخص اللي بتعطيه مين هو؟ هو الشخص بيقول لك مشان الله ساعدني، شايف؟ فتعلمت جمع الأموال، لكن أنا يعني دوري نوعا ما اهتماماتي الرئيسية كانت سياسية. صادف انه جامعة هارفرد اتصلوا فيه قالوا له منحب انه في عنا مركز مؤسسة شرق أوسطية في الجامعة، منحب انه تكون كنائب الرئيس فيها. فرحت على جامعة هارفرد علمت فيها وكنت نائب الرئيس، لكن عدا عن ذلك بوجودي هناك صحلنا احنا صحلنا ممول يهودي أمريكي أو في أوائل أوسلو تبرع على الجامعة وقتها $1,000,000، قال أنا بدي هذه الفلوس تساعد في إقامة دولة فلسطينية حتى تعيش في سلام مع إسرائيل. فهم الجامعة يعني طلعوا مين ممكن يقدر يدير برنامج مثل هذا، فالتجأوا لإلي. فكان عندنا برنامج من جامعة هارفارد لمساندة السلطة الفلسطينية في إقامة المؤسسات تبعتها، الوزارات وإلى آخره. يعني كنت أجيب خلال 24 شهر تقريبا، جبت 18 وفد من هارفارد، أخصائيين بالمالية بالإدارة في أمور الإنماء وإلى آخره. فكانت فترة كتير كتير حلوة ومنجزة، لكن مهلكة بنفس الوقت، لأنه ما
بتحس أنه أثرت. يعني يوم بتشوف اليوم بناء السلطة ومؤسساتها وسمعتها في العالم، هل بتحس أنه يعني ما أخذوا بالنصيحة، ولا أنه الإشي كان مستحيل في ظل الاحتلال، ولا كيف؟
أتفرج يعني أنا بتصور أنه بتعتمد على الأشخاص، يعني علاقتك دائما مع الأشخاص وليس مع المؤسسات. فالشخص الوزير مثلا كان متقبل لوجودنا وأفكارنا وإلى آخره، أثرت فيهم. بعدين أنا كنت أخذ شخصيات فلسطينية لمدة أسبوع كامل، أخذت المرحوم فيصل الحسيني مثلا على جامعة هارفارد لمدة أسبوع كامل مع مساعدي، وقعدت مع خبراء في جامعة هارفارد يتحدثوا زي ما بدهم، يسأل الأسئلة اللي بده إياها، هم يسألوا أسئلة. فهون كان في كمان تبادل أفكار، وأخذت الدكتور نبيل شعث كمان في زيارة لجامعة هارفارد لمدة أسبوع مع مساعدي. فنعم أثرت يعني، وهم بيقدروا يقولوا لك أكثر ما أنا بقدر أقول لك.
لا لأنه يعني نموذج، يعني أكثر ناس الأمريكان والأوروبيين بينتقدوا أنه في فساد وفيش إدارة وفي إلى آخره. فإذا كان هاي نماذج على مستوى هارفارد مقدمة وبهذا الكم من الخبراء، لهيك أنا بسأل عن الفجوة بين يعني شو كان خطط مقدمة وبين التطبيق والنتائج اللي وصلت إلها. بس أنا حاب كمان أنت يعني، هل أبو عمار كان لك اتصال معه في الثمانينات سبعينات تسعينات وأنت كنت جزء من وفد المفاوض؟
مظبوط. أنا أول مرة تعرفت على أبو عمار كان في القاهرة، عرفني عليه الدكتور نبيل شعث، فأخذني، كنت وقتها مدير النداء الفلسطيني الموحد بواشنطن، فأخذني الدكتور وعرفني على أبو عمار. أول تعرفنا على بعض، يعني إيش طبيعي، أبو عمار بيشوف ناس كتير ببوس ناس كتير، شايف، بس أخوه يتذكر. ولأنه مع أنه ذاكرته كانت كتير قوية، فيوم ما بدأ العلاقة مع جامعة هارفارد صرت أشوفه كل مجموعة أشوفها أخذ المجموعة تقابل الرئيس، شايف. فهو كان كتير مبسوط جدا يعني، وليش؟ لأنه كنت أخذهم عند نهاية الفترة اللي هم موجودين فيها، يعني كانت عندهم الملاحظات والأفكار اللي كانوا عاوزين يطرحوها، وكانوا يطرحوها إش طبيعي للوزير المتخصص، وبعدين يطرحوها لسيادة الرئيس.
كان يتقبل؟
كان يتقبل كتير 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 مبسوط، يعني فاتح بابه شمال ويمين ويقول لي تفضل أي وقت. ويعني خلال فترة 24 شهر شفته 18 مرة مع الوفود. يعني كنا باستمرار يعني نشوف سيادة الرئيس متقبل. أبو عمار قائد مثالي، بمعنى أنه بحب الشعب، بده يخدم الشعب، منفتح لأفكار كتيرة. يعني أنا بشوف مثلا بسيادة الرئيس أبو مازن نفس الشيء، سيادة الرئيس أبو مازن كل ما أنا أكون بالبلد أبوابه مفتوحة، بده يعرف شو اللي عم بيصير، بده يطلع على آخر التطورات.
هل بيحاول من خلالك يعيد إحياء العلاقة الأمريكية الفلسطينية؟ إحنا سفرتنا مسكرة، مثليتنا مسكرة في واشنطن، مقطوع العلاقة، ضغوط أمريكية كبيرة على السلطة، فيش وقف للمساعدات وانحياز كامل لإسرائيل. يعني هل بتحس أنه بيحاول من خلالك الرئيس أبو مازن يحيي هاي العلاقة؟
أكيد. هلأ أنت بتتذكر في أثناء الانتخابات الرئاسية في الأمريكية في 24 قام الرئيس أبو مازن بإرسال رسالة إلى رئيس ترامب وقتها بعد محاولة اغتياله الثانية. وكنت أنا متكلم مع الرئيس ترامب وقلت له إنه الرئيس عباس رح يبعث لك رسالة تهنئة. انبسط، شايف؟ فيوم ما جهزوا الرسالة في رام الله أرسلوا لي إياها، وأنا اللي أرسلتها لسيادة الرئيس، شايف؟ فهذه كانت بداية إعادة العلاقة بين السلطة وإدارة ترامب أو مع رئيس ترامب بعد ما تم الخلاف في المرحلة الأولى من رئاسة ترامب. فكانت هذه بداية الحلقة. بعدين في سبتمبر من 24 تم مقابلة الرئيس أبو مازن مع مسؤولين في مقربين من الرئيس الأمريكي. أنا كنت منظم الاجتماع في نيويورك، فهون صار في كمان تواصل آخر. بعدين يوم دعا بعد الانتخابات، يوم دعا الرئيس ترامب نتنياهو لزيارته في فلوريدا، نشر الرسالة بينه وبين الرئيس عباس، وأيضا نشر رده على رسالة الرئيس عباس. فهون حتى يورجي إسرائيل إنه أنتوا بغض النظر عن تفكيركم، يا نتنياهو أنت غدرتني. يعني
احنا رح نحكي عن نتنياهو وترامب، بس هل في يعني في الأفق وعود أمريكية بتحسين العلاقة، إعادة فتح الممثلية الأمريكية؟ هل في شروط مطروحة لهذا الأمر؟
هو في كلام عن إعادة العلاقة لا شك.
على أي مستوى الكلام؟ على مستوى الرئيس ترامب؟
الكلام حاليا ينطبق، يعني يقوم بالمجهود الأكبر في هذا الموضوع هو سيد حسين الشيخ، شايف؟ فتم لقاءات مع مسؤولين أمريكيين في هذا الصدد. وانت بتعرف انه خطة ترامب 20 التي انبثقت عن وقف اطلاق النار في غزة في اكتوبر العام الماضي، نقطة 19 تتكلم عن الإصلاحات في السلطة الوطنية الفلسطينية التي سوف تؤدي إلى دولة فلسطينية، شايف؟ ففي ارتباط واضح، شايف؟ وأنا بتصور أنه أهم الإصلاحات الحالية، يعني الإصلاحات على الأرض عم بتصير، وفي جهة مستقلة هون بتدقق في هذه الإصلاحات. فالنقطة بتصور القادمة هي الانتخابات الفلسطينية.
بس يعني كل فلسطيني ممكن يسأل انه يعني كيف ترامب بيودي حدا زي ويتكوف يجلس مع خليل الحية اللي هو ممثل حماس، وحتى الآن يرفض ان يعني يفتح علاقة كاملة مع السلطة اللي هي كانت يعني جسم معترف فيه وحتى الولايات المتحدة تعترف فيها.
ويتكوف وكوشنر جلسوا مع حماس لسبب أساسي، بدهم الرهائن الإسرائيليين اللي كانوا موجودين في غزة. لو عند أبو مازن رهائن إسرائيليين، أنا بأكد لك أنه ويتكوف وكوشنر قعدوا معه مش مبارح، قبل سنة.
يعني يخطف أبو مازن عشان يقعدوا مع الأمريكان؟ ما هو المفروض أن الأمريكان بيشجعوا عملية سلام وبيشجعوا نهج أنه من خلال المفاوضات ممكن تحقيق كل شيء. فيش تناقض؟
والله انت اللي قلته في عين الصواب، انا بديش اعيده لكن المشاهدين سمعوا.
طب انا بدي يعني ننتقل شوي، العلاقة دور كيف بدت وساطتك في هاي الصفقة؟
مظبوط، بدت اتصلت في الاخت سهى عرفات، قالت لي حماس بدهم يتواصلوا معك. ليش؟ لأنه عرفوا
بطلب من حماس.
بطلب من حماس. ليش؟ لأنه شافوا الدور اللي لعبته أنا في شو اسمه انتخاب الرئيس الأمريكي سنة 24 للرئاسة. هم اللي طلبوا. أنا يوم ما يعني حماس ده تواصل معي، حماس يعني عندها تعتبر منظمة إرهابية في الولايات المتحدة، فاش طبيعي كأمريكي وما عنديش باسبورت تاني تواصلت مع ويتكوف، قلت له حماس بدها تتواصل معك عن طريقي، هل أنت مستعد تسمع الكلام ولا لا؟ يعني بعد الأخذ والعطاء ومين مع مين عم تحكي، وهذا الشخص له نفوذ وهذا الشخص ما إلوش نفوذ، واللي عنده نفوذ هو هذا وإلى آخره، يعني قال لي خلينا نسمع شو بدهم. شايف؟ وحماس وقتيها بعتوا لي مقترح بآذار من سنة 25 بعتوا لي مقترح لإطلاق لإطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيلية مقابل وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من غزة
فقط. أسرى فيش؟
لا 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 لا، الأسرى مفهوم. الأسرى معادلة الأسرى موجودة دائما، يعني ما حدا نسي الأسرى، لا أنا نسيت الأسرى ولا هم نسيوا الأسرى، الأسرى دائما موجود. وكان في يعني تستخدم معادلة مقابل كل شخص
مفتاح بسموه، يعني كل أسير إسرائيلي مثلا 30 أو 50
مقابل مقابل عدد يعني معين. وحتى الجثث يوم ما قلت له لا شو اسمه لويتكوف، قلت له حماس عم بتطالب بالجثث الفلسطينية، قال لي انت مجنون، حماس اللي عندها جثث، اسرائيل مش ممكن يكون عندها جثث
محتجز.
ما كان بعرف. شايف؟ قلت له اخي تأكد ورجع لي، تأكد ورجع لي. قال لي احنا مقابل كل جثة اسرائيلية مستعدين الاسرائيليين يتركوا سراح 15 جثة فلسطينية. هو ما معه خبر انه اسرائيل تحتجز الجثث.
هل كنت تشعر دائما انه يعني فعلا الوسيط الامريكي يتلقى معلوماته فقط من الاسرائيليين وانه يجهل كثير من التفاصيل؟
لا لا لا، تقدرش تحطها بهالطريقة. الوسيط الامريكي هو وسيط امريكي، يعني هو يهودي امريكي نعم، مؤيد اسرائيل نعم، بس هو وسيط امريكي. يعني هلا بتطلع على العلاقات الحالية بين اسرائيل وعلاقتهم مع ويتكوف وكوشنر خربانة.
صحيح.
فهون هو لا يتلقى معلوماته من أو تعليماته من إسرائيل، لا بالعكس، هو أمريكي لكن يهودي مؤيد إسرائيل.
الاتصالات بينكم وبين حماس كانت فقط عبر الهاتف ولا صار لقاءات؟
لا ولا عبر الهاتف.
يعني مين اللي اتصل معك بالضبط؟ يعني
بقدرش أقول لك، بقدرش.
يعني شخص مفوض؟
أكيد. يعني هو
الدرجة الأولى، يعني القيادة الصف الأول.
الصف الأول أولا ستيف ويتكوف يوم قلت له الاسم قال لي هذا مش خليل الحي. قلت له يا أخي هذول الجماعة بيشتغلوا كمجموعة، واللي بتقرر الأمور هاي في وفد من 5 أشخاص من حماس أو مجموعة من 5 أشخاص هم اللي بيقرر،
وهو واحد من 5 أشخاص.
هو واحد من 5. فبعد عملت ويتكوف تشاور مع القطريين وسألهم هل هذا الكلام معقول مش معقول، يوم قالوا له معقول صار يسمع لي ويسمع للأخبار اللي عم بوصل له إياه.
ومن ثم صرت تجتمع في حماس؟
لا، الاجتماع الأول مع حماس تم في قطر، ولكن بعد إطلاق، بعد إنه يعني كانت فكرة إطلاق عيدان ألكساندر من وراها
اللي هو الأسير الأمريكي الإسرائيلي،
الأسير الأمريكي الإسرائيلي والذي كان يعتبر أهم أسير عند ترامب. حماس
وعند ترامب كمان،
وعند طبيعي عند ترامب، لأنه ترامب كان يطالب بإطلاق سراحه. يعني ويتكوف أخبرني أنه إطلاق سراح عيدان ألكساندر سيفتح المجال أمام التكلم عن وقف إطلاق نار دائم في غزة. يعني هذا راح يكون مفتاح، راح يكون خطوة حسن نية شايف تجاه الرئيس الأمريكي من قبل حماس. وعلى هذا الأساس تم التفاوض على إطلاق سراحه، لأنه إيدان ألكساندر تم إلقاء القبض عليه من قبل حماس داخل دبابة،
موجود في إسرائيل
داخل دبابة. يعني بتقدرش تقول والله كان في 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 المكان هذا أو المكان هذا، أو كان لابس زي عادي، لا كان لابس زي عسكري وداخل دبابة. فكان مهم من هذا المنطلق من ناحيتين، ناحية إنه جندي بزي وداخل دبابة، كان أمريكي بنفس الوقت.
طب كيف أنت كنت الشخص الرئيسي في صفقة عيدان ألكساندر، يعني هاي البادرة أنت كنت خلفها وأقنعت حماس فيها؟
نعم، ما كان في حدا تاني على الخط.
طب كيف أقنعتهم؟ شو حكيت لهم؟ مع مين قعدت؟
هلأ هاي راح تيجي بكتاب راح أكتبه يوم الأيامات، فالسر مش راح أقول لك إياه، بس المهم إنه اللي بعرفه حاولت مصر إقناع حماس بإطلاق سراحه وما قدرت، حاولت قطر بإطلاق سراحه وما قدرت.
وهو أفرج عنه في فترة وجود ترامب في قطر أعتقد.
لا بعدين حاول آدم بولر اللي هو مبعوث الرئيس الأمريكي لشؤون الرهائن إطلاق سراحه وما قدر. يعني الواحد لازم يفهمه إنه ما بتقدر تخلي شخص ما بيقدر يفهم فلسطيني آخر حتى تتفاوض معه. يعني يا جماعة حماس، انتوا بدكم مصلحة الشعب الفلسطيني ولا لا؟ شايف؟ انا بجيكم بحكي معكم هلأ كفلسطين، قولوا لي
هيك كنت تقولهم احنا فلسطينيين بين بعض،
فلسطينيين بين بعض. يوم قعدنا ناكل مرة عزموني على وجبة اكل بقطر، قلت لهم وين الفلفل؟ قال ايش معنى؟ قلت لهم انا سيدي ولدان بالعريش، ستي ولدان بغزة، شايف؟ وين الفلفل؟
وهم غزازو يعني.
وهم غزازو، والشاطر فيكم بوكل أكتر مني فلفل، أكلت أكتر منهم. شايف؟
يعني كانت العلاقة مريحة،
يعني تفرج كانت العلاقة واضحة، يعني هم عارفين صلتي بالإدارة الأمريكية وبنفس الوقت عارفين محبتي لفلسطين. شايف؟ فهذه عوامل أساسية ما بتقدر تجيب.
بس هم دكتور حاولوا يعني بلا مؤاخذة يسخفوا دورك، يقللوا منه، إنه هو ما قعدنا معه ما أعطنا، مش صحيح، هو غير مفوض من الإدارة الأمريكية، وهذا قالوه في الإعلام ورد عليك في كثير من المناسبات.
هو علاقتي بحماس مرت بمراحل مختلفة، يعني أوقات يتكلموا معي، أوقات يزعلوا علي، أوقات أنا أزعل عليهم وأضغط عليهم علنا، أو يعني عادي. شايف؟ اللي بده يحكي إشي يحكي حر، أنا ما راح أرد على حدا. شايف؟ أنا مهمتي هي مصلحة الشعب الفلسطيني وأهل غزة المعطرين بس.
أنت دكتور تخاطب أهل غزة من فوق رأس حماس، يعني من خلال صفحتك بتنشر بوستات بتحكي فيها مع غزة قربت النهاية، هناك تقدم هناك لا. هل كان يزعج هذا يعني في خلال حديثك مع حماس كان يزعجهم؟ لأنه كانوا يردوا عليها أحيانا بطريقة وكأنه مستائين من هذا التواصل المباشر بينك وبين أهل غزة.
بصراحة العلاقة بيني وبين أهل غزة علاقة مباشرة، ولا بني آدم في العالم بقدر يتدخل فيها، لا حماس ولا غير حماس. حر، أنا حر، أنا بخاطب أهل غزة، أنا واحد منهم، ولدان بالقدس لكن أصلي كمان من غزة، أنا بخاطبهم كواحد منهم، فما حدا إله علي. وأنا بتصور إنه يعني ما كانش في، لا يعني ليش حدا بده يزعل إذا بده أطمن أهل غزة أو أخليهم؟ يعني أنا الوحيد، هم بيقولوا لي أهل غزة أنت الوحيد اللي منقدر نصدق الكلام تحكيه، لا عندي منصب أهكل همه، ولا عندي منظمة أهكل همها، ولا عندي حدا أهكل همه، لا أنا موظف في الحكومة الأمريكية ولا الحكومة الفلسطينية ولا منتسب لأي حدا. طيب فأنا همي، والأمريكان بيعرفوا الكلام هذا. شايف؟ يعني أنا الوحيد في الولايات المتحدة المفوض أنه أحكي مع حماس لحد اليوم
بتفويض رسمي من
تفرج. يعني في ناس في الولايات المتحدة يوم ما بديت أحكي مع حماس قالوا لازم إحنا نأخذه على المحكمة ونعاقبه. مين رد عليهم؟ ولا حد. هلأ فكرك تليفوني هذا مش عم بتسمعوا له الأمريكان والإسرائيليين وابصر مين كمان يسمعوا. ما في إشي يعني فيش إشي أنا بقدر أستحي منه أخجل منه وأخبيه. كله في المصلحة العامة ومصلحة السلام. مين بدوش سلام؟ هاي مهمتي أنا.
طب كيف علاقتك مع خليل الحية، مع خالد مشعل؟
هلا بدي أقول لك، أول مرة قابلتهم رحت على قطر، شايف طلب مني ستيف وودكوف أروح على قطر. أول مرة قابلتهم كنا دخلنا على الأوضة، تعرف على أبو عمر أهلا وسهلا، تعرف على أبو عمر أهلا وسهلا، تعرف على أبو عمر أهلا وسهلا. كلهم يا جماعة أنتم بتضحكوا علي، أنا لغتي العربية ضعيفة 50 سنة بأمريكا. كلهم أبو عمر، أبو عمر حسن، أبو عمر غازي، أبو عمر هذا، يعني كان أبو عمر وكمان الاسم. فأنا التخمت عادت مزبوط في الجلسة، مش عارف مين من خليل الحية، ما حدش قال لي هذا خليل الحية، أبو عمر، شايف؟ فجلست معهم وتكلمنا وأخذوا عطى، واحد منهم متفاهم أكتر من الثاني، واحد عصب أكتر من الثاني، بس يعني شو المهمة كانت إنهاء الحرب، إنهاء الحرب والمجازر.
كنت تحس إنهم معنيين فعلا بإنهاء الحرب ولا وإنهم يعني في ضائقة، ولا كانوا مرتاحين وبشعروا أنه بنتصروا؟
إنهاء الحرب مهمة بالنسبة لهم. يعني تقول إنه جماعة حماس مش مهتمين بإراقة الدماء بغزة، غلط.
لا طبعا،
شايف؟ فهم يعني عندهم تفكير سياسي معين لا أتوافق معه، لكن بنفس الوقت كمان فلسطينية.
طب حاولت تفتح معهم موضوع 7 أكتوبر وليش وكيف؟
أنا هلأ بدي أقعد أنبش بالأشياء الماضية عشان أخرب الأمور حتى نوصل لوقفة إطلاق النار؟ يعني 7 أكتوبر هم بيعرفوا، أنا قلت لهم غلطة،
قلت لهم هذا
100% وبعيدها، غلطة كبيرة، لأنه إحنا كشعب فلسطيني مش هيك، إحنا ما بنرتكب جرائم لأي سبب من الأسباب، شايف؟ يعني إحنا ارتكب فينا جرائم، فإحنا كأشخاص مظلومين نرتكب جرائم ما بزبطش. وبعدين هاي يعني هو في تفكير هلأ إنه والله تفرج 7 أكتوبر أدت إلى انقلاب العالم ضد إسرائيل لصالح الشعب الفلسطيني،
حتى الولايات المتحدة ورأي العام الأمريكي
مظبوط. بس خلينا نكون واقعيين، 7 أكتوبر لم تؤدي إلى ذلك، ردة فعل إسرائيل الإجرامية هي التي أدت إلى تغيير الرأي العالمي، ليس 7 أكتوبر، شايف؟ فحماس مش لازم تأخذ وتقول والله أنا بسببي تغير الرأي العام العالمي، لا، لو إسرائيل قتلت 1000 فلسطيني ووقفت، شايف؟ كان انتهت العملية، كان كل راح يشوف 7 أكتوبر كعملية نازية مثل اللي صار بالنازيين، وهم الإسرائيليين بنظروا لها بهذا الشكل.
طب كيف نجحت في أنك تجمع، أو كان لك دور أنه هذا اللقاء المباشر سواء بولر أو ويتكوف وكوشنير مع حماس، يعني وين تبلشت تنتقل الوساطة منك أنت كفلسطيني أمريكي للوفد نفسه المفاوض الأمريكي؟
في المرحلة الأخيرة فقط، يعني في 9 أكتوبر، يعني كان أنا يوم رحت على،
يعني كنت أنت ممسك كل الخيوط
لا بديش أعطي لحالي،
لا قصدي أنت حركة الاتصال،
أنا كنت وسيط، شايف؟ لكن ما كنتش بوسطجي، في فرق،
مش ناقل الرسائل.
إذا مثلا حماس تبعت لي رسالة ألاقي إنه إذا وصلت راح تفجر الأمور، أقول لهم يا جماعة هاي الرسالة ما بتزبط، بدأت برأيي لازم تتعدل النقطة هاي والنقطة هاي بطريقة تانية سلسة حتى نقدر نمرقها. نفس الشيء إذا الأمريكان كانوا يبعثوا لي شيء ممكن إنه يفجر الوضع، يعني تهديدات إحنا راح نقتلهم إحنا راح نخلص عليهم، أنا أوصلها لحماس؟ ما أوصلها. شايف؟ يعني كان وساطة وليس بوسطجية.
طب احكي لنا عن يوم الاتفاق نفسه.
أنا ما كنتش يوم الاتفاق، أنا بقول لك.
يعني شو من معلوماتك من حكيك مع ويتكوف؟
خليني أكون بدي أقول لك إيش ما قلتوش من قبل. أنا وعدت إنه يكون لي دور، شايف، مع فيما بعد، يعني أثناء وخاصة بالوصول إلى الاتفاقية. يعني وعدت إنه راح الرئيسي يدعيك على توقيع الاتفاقيات وراح يكرمك على الدور اللي أنت لعبته، لكن لم يحصل ذلك. والسبب الأساسي إيش؟ إنه أنا بالنسبة للرئيس، يعني هو بعرفني من أيام الانتخابات، لكن بعرفش قديش بعرف الدور اللي لعبته مثلا مع إيدان ألكساندر، مع التواصلات الثانية. ففي ناس كتير بدها تأخذ بدها تكون الفضل لإلها،
الكريديت.
شايف؟ هلأ إيدان ألكساندر عزم على البيت الأبيض 3 مرات
ولم تدعى أنت.
أنا دعيت 0 ولا مرة. شو السبب؟ في ناس ما بدها تعطيني الكريدت مثلا.
وممكن إسرائيل مثلا واللوبي اليهودي كونك فلسطيني، هل
تعرف شو؟ مش بفرق عندي. أنا مهم أهم إشي وتوصلنا لوقف إطلاق النار. أنا يعني شو بدي حدا، بدي الإسرائيلي يقول لي شكرا كتير؟ بديش يقول لي شكرا كتير. على فكرة نتنياهو وعد بأنه يعطي 5 مليون دولار لمعلومات تؤدي إلى إطلاق سراح أي رهينة إسرائيلي، وأنا هلأ أول مرة بطالب نتنياهو يعطيني 5 مليون دولار. بداخذ 5 مليون دولار أعمل مؤسسة خيرية لمساعدة أهل غزة.
تبك تأخذ 5 مليون على كل واحد؟
تفرج. أنا يعني ممكن الواحد يمدها لهالدرجة. أما على إيدان ألكساندر بدي 5 مليون دولار.
وفعلا هذا مطلب رسمي، أنت تعلنوا من خلالنا.
هلا أول مرة بطلب، بدي 5 مليون دولار اللي وعدهم
من نتنياهو.
بدي 5 مليون دولار أعمل فيهم مؤسسة خيرية، بديش ولا تعريف لأي
لأهالي غزة.
لأهالي غزة، مصلحة أهالي غزة.
طب ما صارش ولا لقاء بينك وبين نتنياهو وبينك وبين جانب إسرائيلي المفاوضين الإسرائيليين؟
لا، يعني يوم ما كانوا بقطر وأنا كنت بقطر معهم نتقابلنا، يوم ما باجي هون ما عمروش
ولا مرة استدعوك الإسرائيليين تعال نحكي معك نحاول نفهم منك نحاول نوصل رسائل من خلالك؟
والله لا، يعني حر. فرج، أنا عندي علاقات مفتوحة مع الجميع، يعني أتكلم مع جميع الفصائل الفلسطينية، أتكلم مع جميع، أجلس مع يعني بالنسبة لي وجودي مع أي شخص أو اتصالاتي مع أي شخص هو مش راح يفيد بس الشقة الثانية، راح يفيدني أنا كمان، وهم بيعرفوش كيف راح يفيدني. فأنا ممكن أستفيد جدا من جلوسي معهم مثلا.
طب بظل إشي يعني ممكن أنت تجيبنا عليه فعلا غامض، مسألة بتعلق في الأسير مروان البرغوثي، القيادي الفلسطيني مروان البرغوثي، ليش اسمه يعني ما ظهر لآخر لحظة؟ يعني كان الاعتقاد أنه هذا أمر مفروغ منه، مروان على رأس كل قائمة وكان هذا مطلب حماس، ليش اسمه سقط؟ في
اسمه ما سقط، اسم مروان برغوثي كان موجود على القائمة، شايف، على قائمة التبادل الأسرى بعد 9 أكتوبر، بعد اتفاقية 9 أكتوبر. إسرائيل هي اللي أصرت أنه لا، ولحد هلا انا بعرف انه في تقريبا احنا حاولنا نطلق سراح جميع الاسرى المؤبدين، شايف، في المفاوضات. لكن إسرائيل فرضت يعني فرج يوم صار التبادل. قصة التبادل بدأت بالأسرى شو اسمه المؤبدة بالمؤبدات، وعلى حسب علمنا أنه طلع أغلبية الأسرى المؤبدين، لكن إسرائيل أصرت أنه اسم مروان برغوثي لن يخرج.
طب لماذا قبلت يعني حماس؟ شو التفسير اللي صار؟
يا أخي تفرج، بدنا نوقف الإبادة ولا بدنا نطلع مروان برغوثي؟
ممكن نعمل ثنتين مع بعض لأنه كان في أوراق.
لا مش ممكن، ما كانش ممكن. لو كان ممكن ياريت، يا كان ممكن ياريت، بس القصة أنه إسرائيل ما كانت على استعداد للتداول باسم مروان برغوثي. احكي اللي بدك اياه، بتحكيش باسم مروان برغوثي.
طب شو تفسير واذا كان لك دور في انه الرئيس الامريكي حكى عن مروان برغوثي بعدها وقال انا يعني انه هو قادر يوحد الشعب الفلسطيني، قادر يكون قادر يهزم حماس، وبالتالي انه قرار افراجه بيده، شو تفسير؟ وهل فعلا ممكن نشهد امر من هالنوع انه الاداره الامريكيه تفكر او انتم تسوقوا هاي الفكره الامريكان انه الشعب الفلسطيني ممكن شخص مثل مروان برغوثي وحده وممكن يفوز في اي انتخابات قادمه؟
يعني الطلب باطلاق سراح مروان برغوثي على الطاوله دائما، شايف؟ الرئيس الامريكي تكلم بمروان برغوثي لما سئل عن مروان برغوثي، يعني هو لم يبادر بالكلام عن مروان برغوثي، سؤال عن مروان برغوثي وقال احنا يعني ضروري نلاقي شخصيات مهمة فلسطينية حتى تخوض المعارك الانتخابية. فالموضوع هذا مرتبط في نهاية المطاف بنوعا ما الانتخابات، يعني الانتخابات الفلسطينية راح تصير، مرتبط بشكل كبير بإسرائيل. هلأ بالحكومة الإسرائيلية الحالية مش ممكن يحصل أي شيء من هذا القبيل. يعني أنا للأسف الشديد أتوقع أنه الأحوال في غزة وفي الضفة الغربية سوف تسوء خلال 4 أشهر أو 5 أشهر القادمة، وما فيش حتى الانتخابات الإسرائيلية مش شرط أنه تعطيك نتيجة حاسمة. يعني يوم ما بقول لك بنت اللي هو مجموعته هو آيزنكوت ويائير جيلان ولابيد راح يحصلوا على أكثر مقاعد أو أصوات من مجموعة نتنياهو، مش شرط أنه يتم قيام حكومة إسرائيلية مخالفة لنتنياهو، لأنه إذا بانت بدوش تأييد الأحزاب العربية كيف بدو شكل حكومة؟ شو اللي راح يصير؟ راح يصير حكومة انتقالية إسرائيلية برئاسة نتنياهو، يعني المصايب رح تستمر لمدة أطول. هلأ الدور يعني هو إقناع بنت جماعته، يا جماعة اعتمدوا على الأصوات بتمشية الحكومة الإسرائيلية الجديدة حتى الكل يخلص من نتنياهو.
وهذا ممكن. طب إذا رشح حاله مروان برغوثي في الانتخابات وفاز، هل تقديرك الإدارة الأمريكية ستتعاطى معه وتعتبر أنه هذا السبب لإطلاق سراحه وأنه هو الآن زعيم الشعب الفلسطيني المنتخب؟
تعرف شو، أنا الأمور هاي عبارة عن تكهنات،
يعني ما بصير حوار ولا الأمريكان مهتمين في هذا الموضوع بتحس من خلال حديثهم معك؟
هل ذكر اسم مروان برغوثي بعد ما ذكره بعد ما سئل الرئيس ترامب عنه؟ يعني من وقت لوقت يذكر، لكن اللي بصير بالانتخابات الفلسطينية لازم كل العالم تحترمه، شايف؟ وراح تصير انتخابات فلسطينية للتشريعي ولا مجلس للمجلس الوطني وبنفس الوقت للرئاسة الفلسطينية.
طب بدنا نحكي شوي عن العلاقة الإسرائيلية الأمريكية. يعني حكيت عن نتنياهو وعن علاقته مع ترامب إنه ساءت في الفترة الأخيرة، يعني هناك تقارير تتحدث إنه يعني فعلا ستتخلى الولايات المتحدة عن إسرائيل، هل هذا وارد؟ هل هذا؟
لا هذا مش وارد. إسرائيل الولايات المتحدة لن تتخلى عن إسرائيل ما دامت واشنطن أراضي إسرائيلية محتلة.
من؟
إسرائيل واشنطن، يعني مدام الكونغرس الأمريكي تتحكم به إيباك وزملائها وأصحاب رؤوس الأموال اللي بيعطوا، يعني مش شرط هم يعطوا لكل عضو كونغرس أمريكي فلوس كتير، شايف؟ الشرط الوحيد انه اذا في واحد دقر عليهم بحطوا 5 مليون 10 مليون 15 مليون حتى يسقطوا. هلا شو بشوف الباقي؟ بقول لك والله احنا اذا تعادينا المواقف الأمريكية المؤيدة لإسرائيل فهم راح احنا نكون الهدف الآخر، فبتصير عملية خوف غير مباشر.
بس هذا ما ظهرش في الأزمات الأخيرة، يعني ضغط الرئيس ترامب على نتنياهو، هاجم نتنياهو، نائب الرئيس الأمريكي وصفه بأوصاف صعبة، وهذا يعني أوحى وكأنه فعلا أنه هاي علاقة ليست مقدسة، ولم يعد يعني الأمريكان والسياسيين الأمريكان يخشون من اللوبي وتأثير اللوبي الصهيوني.
الرئيس ترامب في وضع يختلف عن أغلبية الرؤساء الأمريكيين من أيام كندي وأيزنهاور. يعني كندي وأيزنهاور هم الوحيدين اللي وقفوا لإسرائيل، بعدين انبطاح كامل. شايف؟ اللي الرئيس ترامب هو الوحيد الذي يتحكم بالحزب الجمهوري، يعني بغض النظر عن علاقة اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة بالحزب الجمهوري، إذا الرئيس ترامب قال أنا أؤيد قيام دولة فلسطينية على جوار دولة إسرائيل، الحزب الجمهوري في الكونغرس لن يستطيع أن يخالفه. يعني ممكن انه 10-15% يقول لك لا احنا مش مؤيدين، لكن عندك بجوز 60-70% من الديمقراطيين بيقولوا لك احنا راح نؤيد. فرصتنا لإقامة دولة فلسطينية تكمن في وجود الرئيس ترامب، لانه لو اجاك رئيس ديمقراطي في 28، شايف؟ هلا الرئيس الديمقراطي ممكن انه الأغلبية الديمقراطية في الكونغرس تؤيده، لكن أغلبية الجمهوريين لن يؤيدوا. الرئيس ترامب بموقف إنه الجمهوريين مش راح يسترجوا إنه يتحدوا، وبذلك هناك كمان تأييد من الديمقراطيين. فإحنا لازم نستغل السنتين ونص الباقيين من رئاسة ترامب للضغط على إقامة والاعتراف بدولة فلسطينية.
وهل هذا ممكن؟ يعني
ممكن جدا، مش طبيعي.
شو الخطوات اللي ممكن تاخذوها الفلسطينيين ل دفع ترامب لأنه يعني يطور مواقفه؟ هو حتى الآن معادل للفلسطينيين، نقل السفارة للقدس، اعترف بها عاصمة إسرائيل، ضم الجولان، يدعم إسرائيل بشكل كلي رغم الخلاف بينه وبين ترامب، وأغلق سفارتنا.
فيش عنا مريم أدلسون إحنا بي بي في 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 المجتمع الفلسطيني الأمريكي، فيش عنا شخص حتى ولو كان متمكن ماديا مستعد يقول والله انا مستعد اعطي الرئيس 100 مليون دولار لحملته الانتخابيه، شايف؟ حتى يغير رايه. يعني انا طلبت من بعض الاشخاص مليون دولار، يا اخي مليون دولار، قالوا لي بتجيب لنا ضمان انه الرئيس ترامب راح يقول انه بقيه دوله فلسطين، يا اخي اعطوني المليون دولار واقعد مع الرئيس، شايف؟ ما زبطتش.
يعني ما دفعوا،
ما دفعوا، وفيش عندنا الوعي السياسي، لسه ما وصلناش للوعي السياسي. انت بتروح للامريكي، الى المسلم الامريكي والعربي الامريكي، قول له اعطيني 100 دولار حتى اساعد حدا بده ياكل او يبني جامع، مستعد. قول له اعطيني 100 دولار حتى نعمل عمل سياسي، خود عاد زي كأنه بتشحد من دار ابوه.
طب انت يعني بتحاولش تحدث فرق في هذا الموضوع من خلال دورك؟
انبح صوتي يا زلمه، انبح صوتي.
ولكن انت ايدت بايدن ومن ثم عدت وتركت الديمقراطيين وايدت ترامب،
مزبوط.
هل انت نادم على دعم ترامب؟
لا لسه،
رغم كل مواقفه
لسه بدنا نشوف الاخر. اسالني السؤال هذا في اخر شهر من عهد ترامب.
طب ليش بسرعه تخليت عن بايدن رغم انه كان؟
لا، لانه بايدن كان نايم حبيبي. طلبنا منه وقف اطلاق النار في غزه، ما ردش. حذرنا، ما ردش. أنظرنا، ما ردش. بعدين هددنا وسقطنا، إحنا اللي سقطنا بايدن. والديمقراطيين عملوا دراسة كاملة عن سبب فشلهم في سنة الـ24. بتعرف شو؟ طلعوا دراسة 150-170-180 صفحة ولا ذكروا اسم غزة، والهبايل ما بيعرفوش انه سبب سقوطهم في الانتخابات كانت غزة، وسبب نجاح ترامب في الانتخابات كانت غزة فقط لا غير. واللي بقول له غير شكل انا بتحدى علميا وسياسيا.
لكن ترامب يعني ما حكاش مواقف مناصرة للفلسطينيين في موضوع غزة، حكى بده يرجع الأسرى ورجع الأسرى الإسرائيليين، وهذا يعني بيعتبروا الإسرائيليين أكبر إنجاز قدم لهم إياه في هاي الحرب.
السياسة الأمريكية معقدة. أعطيني 5 مثل مريم أدلسون وتشوف كيف السياسة الأمريكية بتصير تجاه فلسطين. بدال ما إحنا العرب نحط فلوسنا على 100-150 مليون دولار نشتري طيارة ممكن أنه تسقط وهي على الأرض أو تنضرب وهي على الأرض، يا أخي خلينا نعرف نستعمل مخنا، نقدر نستثمر في النظام السياسي الأمريكي. سهل الاستثمار فيه، سهل، صار لي 40-45 سنة بناشد بالاستثمار في هذا النظام السياسي الأمريكي حتى نقدر نتوصلنا. مشكلتنا إحنا 22 دولة، كل دولة إلها أولوياتها، شايف؟ والفلسطينيين اللي موجودين والقادرين يعني شو بدي أقول لك؟
بتحسش الدول العربية اليوم يعني صار لها تأثير أكبر على القرارات الأمريكية بما يتعلق بالمنطقة بإيران، وأنه هذا ممكن يعني ينسحب على أيضا بقية الملفات العربية؟
في بعض الدول العربية لها صلات وثيقة مع الإدارة الأمريكية، شايف؟ نقدرش نحكي عن عن الحكومات الأمريكية والآخر، إدارة بتختلف. العلاقات ليس بين الدول، العلاقات بين أشخاص. بقول لك الرئيس ترامب هذيك اليوم أنا بدي أرفع العقوبات عن استيراد مواد من بريطانيا، ليش؟ لأنه أنا بحب الملك البريطاني فقط لا غير. هلأ قطر عندها علاقات مميزة مع رئيس ترامب، الإمارات، السعودية بحب محمد بن سلمان كتير، شايف؟ فهون نعم إلهم نفوذ. يعني يوم ما قالوا الإسرائيليين أو في قبل كم شهر إنه في محاولة ضد ضم الضفة الغربية، قال لهم ممنوع تضم الضفة الغربية، شايف؟ هذا كان مطلب واضح من القطريين والإماراتيين والسعوديين، وسمعوا الرئيس. هلأ هو سمع الكلام هذا وقاله، لكن فعليا على الأرض شو اللي عم بيصير؟ بيصير ضم يومي لأجزاء من الضفة الغربية، يومي وأنا بشوفه.
طب في تحولات في رأي العام الأمريكي كرأي عام
بشكل جذري؟ يعني أنا يوم ما رحت أمريكا في الثمانينات في السبعينات يوم ما تقول فلسطيني كان يقول لك إرهابي. هلأ التعاطف الشعبي الأمريكي مع الفلسطينيين يتعدى التعاطف مع الإسرائيليين أول مرة في التاريخ. وبعدين مش بس من اليسار ولا الوسط، أيضا من اليمين الأمريكي، شايف؟ والذي يمثله نائب الرئيس الأمريكي جدي فانس. هون بقولوا لك يا أخي حرب مع إيران مش حربنا، شايف؟ الحروب ما قلناش فيها، احنا شو دخلنا بالحروب؟ نصرف فلوسنا على الحروب والناس عندنا نايمة بالشوارع ليش؟ والناس ما فيش عندها تأمين صحة ليش؟ ليش نصرفها؟
هل فعلا ينظر الحرب هاي على إيران انه هاي حرب إسرائيلية وانه هم ورطوا الرئيس الأمريكي؟
في جهات مهمة، الديمقراطيين من ناحية نوعا ما، واليمين الجمهوري الأمريكي يشعر بأنه هاي ليست حرب الولايات المتحدة. قبل الحرب مضيق هرمز مفتوح، أسعار البترول كانت واطية، شايف؟ ما كان في مشاكل. إيران كل اللي عندها النووي كان تحت الأرض. بعد الحرب إيران صارت 7، قويت إيران بعد الحرب. ليش؟ لأنه للأسف الشديد دخل الرئيس الأمريكي الحرب مع إيران بدون ما مستشاريه يقولوا له شو إمكانيات ردود فعل إيران على الأرض. مين توقع أنه إيران تضرب بالدول العربية شمال ويمين؟ هم حسبوا راح يكون الحرب مثل الحرب السنة الماضية بين إسرائيل وإيران. هلأ تكاليف الحرب للولايات المتحدة لحد الآن 88 مليار دولار،
وحسابات ترامب اقتصادية،
حسابات ترامب اقتصادية، واللي بده يصوت له بصوت على أساس إيش؟ قديش بدفع سعر البترول، قديش بدفع البيض، قديش تكلفة التأمين الصحي تبعي. شايف؟ اللي راح يصوت لأي شخص مستقبليا. أهم عامل هو عامل الجيبة زي ما بقولوها.
هل بتعتقد أنه الحرب راح تتجدد بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية؟
لا، لأنه هناك في قناعة في الولايات المتحدة بين الشعب الأمريكي والإدارة أنه لا جدوى من هذه الحرب. هلأ أنا بقول لك أنه اللي بيحكوا عنه مهلة 60 يوم راح تجدد مرة ومرتين وثلاثة وأربعة وخمسة وجزء أكثر، بس أنه الحرب ترجع ما راح ترجع.
يعني هذا الاعتقاد الإسرائيلي أنه هاي عشان كأس العالم، عشان الانتخابات النصفية، والمفاوضات ستفشل وستعود الحرب، وأبقوا على حالة الاستنفار العسكري،
مش راح ترجع الحرب زي ما أنا تنبأت في فبراير قبل الحرب أكم من يوم أنه الحرب راح تتم. أنا بقول لك الحرب ما راح ترجع.
طب حرب غزة، يعني أنت قلت أنه أثرت على الرأي العام الأمريكي، لكن هل يعني رؤية ترامب وفريقه لمستقبل غزة واضحة؟ يعني الخطة غامضة كثير، 20 نقطة، وحتى الآن لم تنطلق، وإسرائيل ما انسحبت. يعني هل في عندهم رؤية واضحة فعلا لمستقبل غزة ووحدة الأراضي الفلسطينية؟
هو هل في رؤية واضحة؟ ما فيش. هل في رؤية؟ في. شايف؟ يعني يوم ما بحط الرئيس ترامب اسمه على الخطة، هاي الخطة مهمة ولازم ما تفشل. الرئيس ترامب ما يزال يطمح لجائزة نوبل للسلام، والطريقة الوحيدة اللي بوجهة نظري اللي ممكن انه يحصل عليها، يا اما بانهاء حرب اوكرانيا وروسيا، يا اما بانهاء الحرب العربية الاسرائيلية الفلسطينية. بس فهل يعني الرؤية في نوايا حسنة عند الرئيس ترامب؟ بده يعيد بناء قطاع غزة، بده يشوف انه اللي انهدم في عهده يبنى او قبل عهده، شايف، يتم اعادة بنائه. هو قال لي شخصيا انا ما بدي اشوف الناس تنقتل،
ترامب،
انا راح اوقف قتل الناس. هو قال لي، شايف، لانه سألني ليش انت بتأيدني، شايف، قلت له بأيدك لانه بدي توقف حرب غزة، وبدي إقامة دولة فلسطينية معترف فيها من قبل الولايات المتحدة.
طب الجزئية الثانية، هل التزم؟ التزم أمامك أنه سنعترف بدولة فلسطينية؟
هو تكلم في المرحلة، في المرحلة الأولى عن قيام دولة فلسطينية، وما كان يحكي عن
خطة القرن.
خطة القرن
مرفوضة كانت فلسطينية.
فرج. مرفوضة فلسطينية، ولا إحنا الفلسطينيين لازم كمان نوعى سياسيا وعقليا وعمليا، ناخذ اللي بنقدر نحصل عليه ونبني عليه. كيف اليهود قدروا يمدوا حالهم بكل ارجاء فلسطين؟ اخذوا بالشقف اللي بيقدر يحصلوا عليها ومدوا.
طب انتم دعمتم ترامب يعني مسلمين امريكان وفلسطينيين والجمعيه اللي بترأسها انت، وتسببتم كما قلت بنجاحه، يعني كنتم سبب في نجاحه.
نعم.
هل يعني عندكم تفكير وأدوات وخطة أنه كيف ممكن نستكمل هذا
أكيد.
النجاح، لأنه خلال ولاية ترامب نحصل على دولة فلسطينية، على الأقل اعتراف أمريكي بالدولة الفلسطينية، فتح المؤسسات الرسمية الفلسطينية في الولايات المتحدة، وخاصة أن هناك جهد مثلا تقود المملكة العربية السعودية وأيضا دول أوروبية ورأسها فرنسا في هذا، يعني ممكن يتقاطع هذا الجهد مع بعض؟
فرج، الحل اللي راح يجي راح يكون حل إقليمي. شايف؟ ممكن انه هم بعض الناس بدهم يسموه لك الابراهام اكوردز، او ممكن يسمى بمعاهدات الاقليمية الشرق اوسطية للسلام والى اخره، برئاسة المملكة العربية السعودية. الحل اقليمي. شايف؟ يعني الرئيس ترامب مهتم انه يكون في سلام في الشرق الاوسط، الرئيس ترامب مهتم بعلاقاته مع الدول العربية، لأنه علاقاته مع الدول العربية لا تستنزفه، يعني علاقاته مع إسرائيل بتكلفه فلوس، علاقاته مع العرب بتكلفه فلوس، بالعكس العرب مستثمرين كبار في الولايات المتحدة. فنعم، وجود الرئيس ترامب هو فرصة ذهبية إلنا حتى نستمر مش بس على مستوى بشارة بحبح واللجنة اللي معه والعرب والمسلمين الأمريكان، بل أيضا على مستوى الدول العربية. هم لازم يفهموا إنه هاي فرصة ذهبية، ولو أجانا رئيس تاني وحتى لو كان جمهوري ممكن إنه يكون أضعف بكتير من الرئيس ترامب.
طب ممكن إنه يعني ذكرت مثلا المملكة العربية السعودية، ولكن هي تضع شرط إنه السلام وترامب سيقتنع بهذا الشرط، لكن هل هذا يفسر هذا يعني الانتقاد المتكرر من ترامب لنتنياهو والضغط عليه إنه أصبح يرى في عقبة أيضا ويريد أن يرى تغيير في إسرائيل في الانتخابات؟
يعني بتقدرش تقول رئيس دولة أخرى بده تغيير. إحنا كلنا بنتمنى أنه يتقاعد نتنياهو ويروح له على جزيرة ويختفي فيها، شايف؟ هو وسموتريتش وبنغفير. يعني هذا برجع للشعب الإسرائيلي. إذا الشعب الإسرائيلي بده سلام لازم يعرف أنه بوجود نتنياهو لن يكون هناك سلام. نتنياهو ما يعمل سوى يعني محورة الأمور على استمرار الحرب حتى هو يتم بالهذا، وهو يتفادى بذلك وجوده في السجن. الإسرائيلي لازم هو يوعى قبل أي شخص آخر، لأنه هو اللي راح يصوت، لا أنا ولا أنت.
لكن بتأثر الجمهور الإسرائيلي بموقف الرئيس الأمريكي أكيد. من رئيس وزرائهم
أكيد. ونتنياهو سحب صوره الانتخابية مع ترامب. ليش؟ لأنه شعر أنه بالعلاقات المتوترة بينه وبين ترامب وجوده بصور مع ترامب لن تساعده، شايف؟ بالمرة القادمة كانت صوره مبينة مع ترامب واضحة. فأنا أتأمل من الشعب الإسرائيلي أنه يوقظ، يعني يقظ، حتى يعرف أنه وجود نتنياهو وأشكاله لن يؤدي إلى دمار إسرائيل شوي شوي. يعني مزبوط إسرائيل قوية عسكريا، لكن قوية من ليش؟ بدون الوجود الأمريكي ودعم الأمريكي إسرائيل مش قوية.
يعني كل ما يقول نتنياهو عن الاكتفاء الذاتي في السلاح
حكي فاضي. تفضل اكتفاء ذاتي، خليه يصمد لحاله.
يعني ربما هو يستبق تفكير أمريكي إنه إحنا ما بدنا ندعم بهذه الطريقة إسرائيل كما كنا في الماضي، وبالتالي يعني يبحث عن صيغة، أم إنه هذا أمر لا يمكن يحدث؟
الصيغة اللي عم ببحث عليها أخبث من صيغة دعمه بالمواد والسلاح. هو هلأ عم بيتكلم عن صيغة بحيث إنه يقوم بتطوير الأسلحة كجزء لا يتجزأ من الجهاز الحربي الأمريكي، وهذا أخطر بكتير.
هو يتحدث عن شراكة،
شراكة مش بس بالإنتاج، بالتفكير والابتكار. هذا أخطر، وهذا الذي يتحدث عنه، وهذا لازم يعرفوه العرب كمان، إنه اللي عم بيصير بالخفاء. يعني صار في كلام عنه، بس إنه هذا إذا وصلنا لهذه المرحلة، إذا بده تروح طيارة أو صاروخ من أمريكا إلى أحدى الدول العربية راح يكون فيها منتجات إسرائيلية وابتكارات إسرائيلية، ويمكن فيها يكون أشياء إسرائيلية بتقدر تفجرها زي ما فجرت مع حزب الله البيجرز تبعهم.
دكتور، يعني احنا بنبلش في غزة ونختم في غزة، ما جديد في غزة؟ يعني الآن يعني بدور الحديث عن مفاوضات مع حماس عشان موضوع السلاح ووسطاء وميلدانوف وغيرها، وايضا انه قوه دوليه بدات يعني يتم التحضير لها. وين واصل الامور الان والى اين تتجه؟
الامور اللي في غزه، يعني تطور الامور في غزه سوف يعتمد على ثلاث محاور. المحور الاول يتعلق بالسلاح، يعني لازم موضوع السلاح ينحل. هلا انا بتفهم موقف حماس انه هلا اذا انا مش مسلم سلاحي وعم بقتلوني واحد واحد، كيف لا اسلم سلاحي؟ هذا راح يذبحوني ذبح، شايف؟ لازم نلاقي حل هذه المعادله
على شكل ضمانات مثلا او حصانه،
ضمانات او حصانه او تني، شايف؟ لازم نلاقي حل هذه المعادلة. هذا ضروري حتى نمشي الخطوة القادمة، لأنه هاي خطوة اشتراطية حتى نصل لخطوات إعادة البناء والإعمار ودخول المساعدات وإلى آخره. الشيء الثاني اللي راح يحدث هو الانتخابات الإسرائيلية، وإحنا بنتمنى من الشعب الإسرائيلي إذا عم بشوفنا إنه يصحى ويفكر، هل بده يعيش طول عمره هو وولاده بحروب، ولا بده ينهي هذه الحروب ويعيش بسلام؟ السلام ضروري لإسرائيل لأنه عددهم قليل في نهاية المطاف، وضروري للشعب الفلسطيني لأنه تعذب بالكفاية. فالشعب الإسرائيلي لازم يفهم ضرورية تغيير الحكومة الإسرائيلية حتى يصير في سلام. الشعب الفلسطيني جاهز للسلام، أنا بقول له الشعب الفلسطيني جاهز للسلام. الشيء الثالث هو الانتخابات الفلسطينية. الانتخابات الفلسطينية للتشريعي راح تصير في نوفمبر، وراح غزة تشارك فيها، وراح القدس تشارك فيها، راح الكل يشارك فيها. إذا ما قدروش جسديا يشاركوا فيها راح يشاركوا فيها عن طريق تطبيقات والكمبيوتر، فالكل بيطلع له صوته، وساعتها بيكون لغزة صوتها الحقيقي في السلطة الوطنية الفلسطينية. هلا ضروري مسألة الانتخابات ضرورية، ليش؟ لأنه الأمريكان يشترطون دخول السلطة الوطنية الفلسطينية بالنسبة للإصلاحات، وهذه هي الخطوة النهائية، شايف؟ لا تتم الإصلاحات على الشكل التي تقبله الولايات المتحدة، وبذلك ترفع العقوبات عن منظمة التحرير في الولايات المتحدة، وبذلك تستطيع السلطة دخول القطاع وبدء، يعني اللجنة التكنوقراطية لإدارة غزة هي لجنة انتقالية، سنة 27 تخلص مدتها، سنة يا سنة احنا هلا بال 26 27 بتخلص مدتها. انا اتامل انه بال 27 تقدر تدخل السلطة على قطاع غزة، ويصير هناك في ترابط كامل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، ويصير سلام إقليمي، لأنه السلام لن يحدث إلا إن إذا كان سلام إقليمي بقيادة بعض الدول العربية، وش طبيعي مصر على فكرة إلها دورها أساسي. أنا ما ذكرت مصر، لكن مصر إلها وزنها، علاقات الرئيس السيسي بترامب ممتازة، وإلها ثقلها العسكري والوجودي والجيوغرافي مع قطاع غزة. فالدول الخليجية الثلاث التي ذكرتها مع مصر راح يكون إلها وزن في الحل النهائي.
طب ذكرت سلاح إنه الشرط، يعني على أساس ننتقل لكل هاي الخطوات، أعطينا فعلا الموقف اللي سمعته أنت شخصيا من حماس في موضوع السلاح. ليش؟ لأنه إحنا نسمع حماس بقولك موضوع السلاح هذا خاضع لما تكون الدولة الفلسطينية ومش موضوع للنقاش، هذا إشي أيديولوجي، إشي عقيدي، إشي متعلق ب، يعني مش بيقدموا المسألة إنه ضمانات وكيف ممكن ندبر حالنا بلا سلاح ولا خيري.
أنت قلت لي بدنا نعطي رسالة إلى أهل غزة فيها أمل، شايف؟ أنا بديش أخوض شو ما بقوله سوامب حتى أنهي هذه الحلقة. أنا بدي أعطي الأمل لأهل غزة إنه الحل قادم، وإن شاء الله يكون قادم عن قريب، وإحنا دائما مع أهل غزة، واقفين مع أهل غزة، وسامعين لأهل غزة، شايفين أهل غزة، ومنعاني مع أهل غزة. فبهذا أنا بشكرك كتير على هذا اللقاء.
أنا بدي أشكرك دكتور على رحابة صدرك وعلى قبولك للاستضافة، وإن شاء الله أنه هذا الحل يكون قريب كما تقول. والشكر موصول لكم أعزائنا المتابعين، نلقاكم في بودكاست آخر، إلى اللقاء.